بعد الدرس إن شاء الله، عشان القرآن بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها حكى ربنا جل جلاله طرفا من حيل أولئك المشركين في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جنس قولهم لولا أنزل إليه ملك، وكذلك من صدودهم عن سبيل الله حين يستمعون إليه ثم ينصرفون وهم لا يفقهون. وقد جعل الله على أسماعهم وقرا. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات أن هذه هي سنته مع جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة من الأمم إلا كان منهم الصدود والإعراض والتكذيب والصد عن سبيل الله عز وجل، كما قال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الآيات فيها تسلية وتعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحزن ويضيق صدره حين يرى إعراض أولئك المستكبرين، كما قال ربنا جل جلاله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. في هذه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هنا في هذه الآية محذوفان: المحذوف الأول المفعول به، ومعنى الكلام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا. ثم المحذوف الثاني المعطوف عليه قبل قوله تعالى: فأخذناهم، وتقدير الكلام: فكذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء. وقوله جل جلاله: ولقد أرسلنا، اللام هاهنا هي الموطئة للقسم، والله لقد أرسلنا، الله جل جلاله يعظم ذاته، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. مضى معنا الكلام مرارا في أن كلمة الأمة في القرآن تطلق على أربعة معان. المعنى الأول الأمة التي هي الجماعة من الناس التي يجمعها ديننا معتقد أي نحلة كانت، ومنه قول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنه قول الله عز وجل ولكل أمة رسول، أي لكل جماعة من الناس اجتمعوا على دين ومعتقد. ثم الإطلاق الثاني كلمة الأمة يراد بها الإمام الذي يقتدى به في الخير، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. والإطلاق الثالث الأمة تطلق على البرهة الزمنية والمدة الوقتية، ومنه قول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. ثم الإطلاق الرابع كلمة الأمة تطلق على الدين، ومنه قول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول النابغة الذبياني حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، وهل يأثمن ذو أمة أي ذو دين وهو طائع. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي إلى جماعات من الناس ممن كانوا على الشرك، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الكواكب، بعضهم يعبد الأحجار وغير ذلك. قال سبحانه فأخذناهم، أي حصل منهم التكذيب، فأخذناهم، الأخذ هو التناول، التناول. وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو الإهلاك بشدة، ومنه قول ربنا جل جلاله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ومنه قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء عند أكثر المفسرين ما يتعلق بالأموال من الفقر والفاقة والجوع وضياع الأموال، والضراء ما يصيب الناس في جسومهم وأبدانهم من الأمراض والآفات والعاهات ونحوها. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يتضرعون من الضراعة وهي الذلة والمسكنة والافتقار إلى الله عز وجل. الضارع هو الذليل المسكين. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يقول سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لولا تأتي في القرآن على ثلاثة معان. المعنى الأول لولا تأتي حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الشيء لوجوده شيء آخر، كما في قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني منع حصول العذاب العظيم وجود رحمة الله عز وجل وفضله. وكذلك قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لولا التحضيضية بمعنى هلا، بمعنى الحض والحث، ومنه ما حكاه ربنا عن المشركين حين قالوا لولا أنزل إليه ملك، وحين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ونحو ذلك من الاقتراحات، هذا كله للتحضير. ثم المعنى الثالث، تأتي لولا في القرآن بمعنى التوبيخ والتقريع والتنديم إذا تعلقت بفعل لا يمكن تداركه، إذا تعلقت بفعل لا يمكن تداركه. ومنه قول الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومنه أيضا ما في هذه الآية الكريمة: فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي جاءهم ما قدره الله عليهم من الآفات والأمراض والفقر والجوع ونقص الثمرات وما إلى ذلك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن منعهم من ذلك التضرع ماذا؟ قسوة القلوب والعياذ بالله، ولكن قست قلوبهم، صارت قلوبهم قاسية غليظة لا ترعوي ولا تنتبه، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وزين بمعنى سول وحسن، وذلك عن طريق الوسوسة، كما قال ربنا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. زينوا أي حسنوا لهم تلك الخصال القبيحة، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم. والشيطان مضى معنا مرارا في أنه يطلق على كل عات متمرد من جنسه، ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. فبين عليه الصلاة والسلام أن العتاة المتمردين على أمر الله من البشر هم كذلك شياطين، ومصداق ذلك في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما عندنا شك بأن فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وكذلك أبو جهل عمرو بن هشام وأمثالهم، هؤلاء جميعا كانوا من شياطين الإنس. ومنه قول جرير بن عطية الخطفي وهو عربي قح: أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني من تمرده وعتوه كانوا يسمونه شيطانا. قال الله عز وجل: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان، الشيطان هنا مراد به إبليس وجنوده، فهو اسم جنس، ولكن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان في القرآن يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول النسيان بمعنى الترك، الترك، ومنه قول الله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اليوم ننساكم أي نترككم في النار. ومنه قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، هذا بمعنى الترك، وإلا ربنا جل جلاله لا ينسى. النسيان الذي هو عندنا بمعنى الذهول وزوال العلم قال الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. فهذا هو المعنى الأول، النسيان بمعنى الترك. المعنى الثاني، النسيان بمعنى الذهول وذهاب العلم، وهذا في القرآن كثير، كما في قوله سبحانه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ومنه قول الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ومنه قول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهنا النسيان في هذه المواضع معناه الذهول وزوال العلم. طيب ما المقصود من المعنيين في هذه الآية؟ حتى ماذا قال الله عز وجل فلما نسوا بمعنى تركوا، فلما نسوا ما ذكروا به، ومثله ما قاله ربنا جل جلاله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به بمعنى تركوه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عليهم أبواب الصحة، الغنى، السعة، العافية، راحة الأبدان، رغد العيش، القوة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال سبحانه حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا حصل لهم الأشر والبطر والكبر والغطرسة، فرحوا بما أوتوا بما آتاهم الله إياه، وتمادوا في الغي والضلال، قال سبحانه أخذناهم بغتة. بغتة هذه منصوبة على الحالية، المعنى أخذناهم فجأة، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وهم في كامل قوتهم وبأسهم وكبرهم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإبلاس هو الوجوم والتحير، فإذا هم مبلسون أي واجمون متحيرون من هول المفاجأة. ومنه قيل للشيطان إبليس، لأنه وجم وتحير بعدما طرده الله عز وجل من رحمته وأخرجه من جنته. قال الله عز وجل فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم وخلفهم، ما ترك الله منهم شابا ولا شيخا، كبيرا ولا صغيرا، أخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هنا أيها الإخوة الكرام في هذه الآيات يبين ربنا جل جلاله أن سنته الماضية أنه إذا بعث إلى أمة من الأمم رسولا فإنه جل جلاله يأخذهم بالشدة ويبتليهم بأنواع المصائب من أجل أن يفيئوا إلى ربهم ويرجعوا، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن قوم فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، ومثل ما فعل ربنا جل جلاله بقريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، فأمحلوا وأجدبوا وجاعوا حتى أكلوا الجيف وأكلوا الجلود، وكان الواحد منهم من شدة الجهد ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين على أحد التأويلين في الآية. ثم بعد ذلك استعطفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم وإن قومك قد أمحلوا فادعوا الله عز وجل أن يغيثهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسع الله عليهم وأرغد العيش لهم فرجعوا إلى كفرهم. وكذلك فرعون وقومه كلما جاءتهم مصيبة كانوا يأتون إلى موسى يقولون له يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هكذا كان قوم فرعون. الله جل جلاله أرسل عليهم الطوفان فأغرقهم فجاءوا إلى موسى يستعطفونه فدعا الله عز وجل فأذهب عنهم الطوفان فأطلق فرعون آلته الإعلامية يقول إني أمرت البحر بأن ينحسر فانحسر. فأرسل الله آية أخرى وهي الجراد قضى على الزرع بل قال المفسرون أكل حتى الأبواب الخشبية ما ترك شيئا. فجاءوا إلى موسى يتضرعون فلما دعا الله عز وجل وأذهب عنهم الجراد رجع فرعون يكذب فيقول إني أمرت الجراد أن ينصرف فانصرف. فأرسل الله عليهم الآية الثالثة وهي القمل دواب صغار سود دخلت في ثيابهم دخلت في أوانيهم دخلت في فرشهم دخلت في بيوتهم في كل مكان. ثم بعد ذلك جاءوا يستغيثون بموسى عليه السلام فدعا الله فأذهب عنهم تلك الدواب لكن فرعون رجع إلى الكذب يقول إني أمرتها أن تنصرف فانصرفت. فأرسل الله عليهم الضفادع الضفادع الواحد منهم يطبخ طعاما يحسن صنعته فإذا أراد أن يأكل إذا هو كله ضفادع يجمعون الماء من أجل أن يشربوا فإذا الماء كله ضفادع في بيوتهم ضفادع في خزاناتهم ضفادع. ثم أرسل الله عليهم الآية الخامسة وهي الدم تحول هذا النهر العذب الفرات السلسبيل إلى دم عبيط يعني الدم معه القيح والصديد نسأل الله العافية ما يجدون ماء يشربونه. إذا جاء الرجل من قوم موسى يشرب يجده ماء زلالا إذا جاء الرجل من قوم فرعون يشرب فإذا هو دم عبيط. قالوا فكان الرجل من قوم فرعون يطلب من الإسرائيلي أن يغترف له الماء بيده فيغترفه فإذا هو عذب فرات فإذا أراد الفرعوني أن يشرب تحول إلى دم عبيط. فكان يطلب من الواحد من قوم موسى أن يأخذ الماء في فمه ثم يقذفه في فمه لأنه لا سبيل إلا ذلك من أجل القضاء على العطش. هذه كلها آيات تتتابع والقوم لا يتضرعون. يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم ما يتضرعون لما؟ لأن قلوبهم قاسية ولكن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان كان يؤزهم أزا ويزين لهم كفرهم وضلالهم وكبرهم وعتوهم. ولذلك جاءوا يوم بدر وهم في غاية الزهو والبطر حتى لما نصحهم بعض عقلائهم بالرجوع بعدما نجت العير قال أبو جهل واللات والعزى لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف القيان فلا تزال العرب يهابوننا. هذه خطته. قال الله عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بعذاب لم يخطر لهم على بال، لم يخطر لهم على بال. قوم نوح كانوا يسخرون من نوح حين رأوه صنع السفينة، قالوا له: يا نوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا، وأين الماء الذي ستجري عليه هذه السفينة؟ هل من عاقل يصنع سفينة في اليبس؟ يعني نحن بلد ما فيها نهر، ما فيها بحر، هذه السفينة ماذا تصنع بها؟ فكان يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كيف جاءهم العذاب بغتة؟ قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكذلك عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، هؤلاء لما سخروا من نبيهم وقالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، الله جل جلاله أرسل عليهم عذابا ما كانوا يحسبون له حسابا. أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام النحسات، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهكذا كفار قريش جاءوا يوم بدر، كثير عددهم، شديد بأسهم، عظيمة أموالهم، وهم على يقين أنهم منتصرون. وكان المسلمون كما وصفهم الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أيدهم الله عز وجل بالماء الذي أنزله من السماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجس الشيطان. أيدهم الله عز وجل بالنعاس. أيدهم الله عز وجل بالملائكة، الملائكة. ولذلك الكفار وجدوا أنفسهم أمام عدد كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث، فالله جل جلاله استجاب لهم: أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أخذ الله أولئك المشركين أخذ عزيز مقتدر، فقتل من صناديدهم 70، وأخذ 70 أسارى حيارى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام، الآن ينبغي لكل مسلم أن ينظر فيها ويمعن النظر. إذا رأى ما عليه الكفار من القوة والتمكين مع البغي والفساد في الأرض والتسلط على المسلمين والصد عن سبيل الله والتنفير من دين الله عز وجل، وقد فتح الله عليهم أبواب كل شيء: القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، والقوة العلمية والتكنولوجية، وأرغد الله لهم العيش في جو طيب وماء زلال وطعام كثير وتسخير لهذه الإمكانات كلها، ثم بعد ذلك هم فرحون بما آتاهم الله، لا يشكرونه ولا يحمدونه، لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. هذه هي السنة الماضية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، واجمون، متحيرون. قال الله عز وجل فقطع دابر والحمد لله رب العالمين. عندنا تنبيهان في هذه الآيات الكريمات. التنبيه الأول قول الله عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ومعلوم أنه ما فتحت لهم أبواب كل شيء، ما فتح لهم باب التوفيق، ولا فتح لهم باب الإيمان، ولا فتح لهم باب الضراعة والالتجاء إلى الله عز وجل. فللمفسرين وجهان: الوجه الأول بأن هذه الآية من العام المخصوص، وله نظائر في القرآن. قال الله عز وجل على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن بلقيس ما أوتيت من كل شيء. ومثله قول الله عز وجل عن عاد: قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. معلوم أنها ما دمرت السماء وما دمرت الأرض، المقصود تدمر كل شيء مما أراد الله تدميره، وأوتيت من كل شيء مما أراد الله إيتاءها إياه. ومثله قوله سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والحرم ليس فيه كل الثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء مما شاء الله أن يجبى إليه. هنا أيضا فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما شاء الله أن يفتحه عليهم. واضح أيها الإخوان؟ هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني: فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما أغلق عنهم أيام البأساء والضراء. فتح الله عليهم باب الغنى بعد الفقر، فتح الله عليهم باب الصحة بعد المرض، فتح الله عليهم باب القوة بعد الضعف. واضحنا أيها الناس؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التنبيه الثاني أنه ينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل عند هلاك الظلمة، عند هلاك الظلمة الصادين عن سبيل الله، المحرفين لدين الله، المبدلين لشرع الله. لأن وأقول هذا الكلام لأن بعض الناس الآن بلغت به رقة الديانة أنه لو هلك كافر من عتاة الأرض ممن آذوا المسلمين في كل سبيل فيرونك فرحا مسرورا، فإنهم ينكرون عليك ذلك، يقولون كيف تفرح بهلاك إنسان، في الأخير هذا أخونا في الإنسانية ونحو ذلك من الكلام. لا، الله عز وجل علمنا أن نحمده إذا أهلك الظالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل يا محمد لهؤلاء الكفرة الظلمة المكذبين لك الصادين عن سبيل ربك، أرأيتم أي أخبروني. وهذا قد مضى معنا بالأمس في قول ربنا: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. أرأيتم أي أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. للأخذ في قول المفسرين وجهان: الوجه الأول أن يأخذ الله حاسة السمع والبصر ومعهما آلتهما فيستأصلها استئصالا، يستأصل الأذن وحاسة السمع، ويستأصل العين وحاسة البصر. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فيأخذ الله الأذن فيجعل الصماخ صفرا، ويأخذ العين فيجعل الوجه مطموسا، لا عين ولا رمش ولا حاجب ولا شيء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أخذ السمع والبصر إذهاب نفعهما، بمعنى أن الآلة باقية لكن أذن بلا سمع وعين بلا بصر. قل أرأيتم، أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، الختم بمعنى الطبع والاستيثاق، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف الآيات أي نتلوها عليك بوجوه مختلفة، ثم هم يصدفون. يصدفون أي ينصرفون. ثم هم يصدفون. الله جل جلاله يذكر هؤلاء الكفرة الفجرة بنعمته عليهم حين أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة من أجل أن يستعملوها في طاعته جل جلاله، كما قال سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الحواس كان الواجب عليهم استعمالها في طاعة الله، بأن يستعملوا هذه الحاسة، حاسة السمع، في التفكر في آيات الله، في الاستماع إلى كلام الله، في الإنصات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم صدوا عن سبيل الله، وقال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك حاسة البصر التي كان واجبا عليهم أن ينظروا بها في ملكوت السماوات والأرض وأن يستدلوا بها على قدرة الله عز وجل، استعملوها في معصية الله. وكذلك القلوب. فلو أن الله جل جلاله أخذ منكم يا معشر الكفرة، أخذ منكم هذه النعم، من إله غير الله يأتيكم به؟ ثم يعجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من إعراضهم وصدودهم وكفرهم وكبرهم: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وها هنا في هذه الآية سؤالان. السؤال الأول: لما أفرض الله السمع وجمع الأبصار والأفئدة؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. وتجدون هذا في القرآن مضطردا، دائما السمع يأتي مفردا. ثم السؤال الثاني: الله جل جلاله ذكر السمع والأبصار والأفئدة ثم قال: من إله غير الله يأتيكم به؟ ومقتضى الكلام في غير القرآن أن يقال: من إله غير الله يأتيكم بها. أما الجواب على السؤال الأول في أن الله جل جلاله أفرد السمع، فالسمع أيها الإخوان مصدر، مصدر سمع، يسمع سمعا. والعرب تأتي بالمصدر المفرد تعبر به عن الجمع، وهذا في القرآن كثير، ومنه قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بمعنى رفقاء. ومنهم قول الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة. ومنهم قول الله عز وجل: ثم يخرجكم طفلا، المعنى أطفالا. ومنهم قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي أنفسا. ومنه قول الله عز وجل: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مظاهرون. ومنه قول الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة، بمعنى الغرف. ومنه قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، المعنى وأنهار، بدليل قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن. ومنه قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك، يعني الملائكة، بدليل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومنه قول الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي به الكتب. ومنهم قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي والكتب. واضح أيها الناس؟ فهو مفرد أريد به الجمع. وهذا أيضا معروف في كلام العرب. ومنه قول القائل: وكان بنو فزارة شرعا من، وكنت لهم كشر بني الأخينا. وكان بنو فزارة شر أعمام. ومنه قول القائل: فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، إنا أخوكم أي إخوانكم. ومنه قول القائل: فكلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. كلوا في بعض بطنكم، أي بعض بطونكم. واضح أيها الناس؟ هذه كلها مصادر جيء بها مفردة وقد أريد بها الجمع. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم به. علم في كلام العرب بأن المتعاطفات إذا تتابعت فإنه يؤتى بضمير يدل عليها جميعا. ومنه قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو إثما ثم يرمي به، المعنى ثم يرمي بهما. واضح أيها الناس؟ ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فيقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بعدين قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي فجأة، أو جهرة. جهرة بمعنى قد تقدمت أسبابه. وهذه من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، أنه بين لهم أنه سيبتليهم، كما في قوله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومنه قوله جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقوله جل جلاله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فالله عز وجل ما أخذنا بغتة، وإنما أخبرنا بما يصيبنا في هذه الدنيا من الآفات والأمراض والمصائب والكوارث، وأن في هذا كله تكفيرا للسيئات وزيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. فمعنى قوله تعالى بغتة أي فجأة، وهذا في حق الكافرين، أو جهرة بمعنى أنه عذاب قد تقدمت أسبابه. وهيئ الناس له. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، قال سبحانه: هل يهلك إلا القوم الظالمون. الاستفهام مراد به النفي، لا يهلك إلا القوم الظالمون. طيب، لو أن إنسانا سأل فقال في الآية التي قبلها قال سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنساهم. ومعلوم أن الصغير ما ظلم، صحيح؟ الصغير ما حصل منه الشرك وما جرى عليه القلم. ها هنا ربنا جل جلاله أخبر بأنه لا يهلك إلا من ظلم. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن الإهلاك ها هنا معناه هلاك الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا والآخرة. أما الصغير والمجنون والشيخ الهرم فهؤلاء جميعا هلاكهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يبعثون على نياتهم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا جميعا في صحائف الحسنات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.